إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون عباد الله، في هذه الخطبة إن شاء الله نتكلم على شيء من أحكام الأضاحي، فإن المسلم في حاجة للتفقه في دين الله وللتبصر في شرع الله، وهذا سبب تحصيل الخير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. أخرجه البخاري ومسلم من حديث معاوية رضي الله عنه، وأخرجه أحمد والترمذي والدارمي بسند حسن من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وهو في الصحيح المسند لشيخنا العلامة مقبل ابن عادي الوادعي رحمه الله. وإن أمثال هذه المسائل يحتاجها المسلم إذا جاء موسمها وحضر وقتها لانشغال المسلم بأمور دنياه وكسبه ومعيشته، فإذا ذكر في وقت الموسم ولا يأتي الموسم إلا بعد سنة فإنه ينسى ما قد تعلمه قبل سنة، فشرع التذكير. والله سبحانه وتعالى يقول: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، ويقول جل شأنه: فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى. الأضحية، ويقال لها الضحية، اختلف العلماء في حكمها، فذهب جماهير العلماء إلى استحبابها، وذهب ربيعة والأوزاعي والليث وأبو حنيفة إلى وجوبها على الموسر دون المعسر، مستدلين بحديث جندب رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذبح قبل الصلاة فليذبح أخرى مكانها، ومن لم يذبح فليذبح بسم الله. وجاء نحو من حديث أنس وهو في الصحيح أيضا. وأما الجمهور قالوا: هذا الحديث لا يدل على الوجوب، وإنما المراد منه بيان وقت الذبح، وأنه يكون بعد الصلاة، وأن من أراد أن ينال أجر الأضحية فليعد أخرى مكانها. واستدل بحديث أم سلمة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي. قالوا: فقوله وأراد دليل على عدم الوجوب، وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا. وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم أن الأضحية مستحبة، ولا يثبت شيء في بيان فضلها والترغيب فيها، إلا أن الله سبحانه قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: فصل لربك وانحر. جاء عن بعض المفسرين أن معناها صل صلاة العيد وانحر الأضاحي. عباد الله، إن الأضحية لها شروط وواجبات ومستحبات ذكرناها ذكرا مختصرا في خطبتنا الماضية، ونذكر شيئا في هذا المقام بتوسع يسير. أما شروطها، فالشرط الأول: ما هو الشيء المجزئ في الأضاحي؟ ذهب جماهير العلماء ونقل الإجماع عليه أن الأضاحي لا تكون إلا من الإبل أو البقر أو الغنم، فمن لم يستطع من ذلك شيئا فلا يشرع له أن يضحي بغيره. وذهب بعض العلماء إلى جواز التضحية بغير هذه الأجناس من البهائم، بل جوز بعضهم التضحية بالديك وغيره، وهذا لا دليل عليه، فإن من شروط الأضحية أن تكون من الإبل أو أن تكون من البقر أو أن تكون من الغنم، ولا يجزئ شيء غير ذلك. الشرط الثاني في السن، فإن الأضحية لها سن لا يجزئ غير ذلك، فمن المعز ما له سنة، ومن الضأن ما له 6 أشهر، وذهب بعضهم إلى أنه من المعز ما له 2 سنين، ومن الضأن ما له 1 سنة، والقول الأول هو الصواب. ومن وجد من المعز ما له 2 سنين ومن الضأن ما له 1 سنة وهو أحسن خروجا من الخلاف. وأما من البقر فما أكمل 3 ودخل في 4، ومن الإبل ما أكمل 4 ودخل في 5. والنبي صلى الله عليه وسلم يبين أن الأفضل في الأضحية هي المسنة، ففي صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعا من الضأن. فهذا يبين فضيلة المسنة على الجذعة. وقد تقدم أن المسنة من المعزم له سنة، وأما الجذع من الضأن فما له ستة أشهر، ولا يجزئ في السن سوى هذا، لما جاء في الصحيحين من حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: إن خالي أبا بردة بن نيار قال للنبي صلى الله عليه وسلم: عندي عناق جذع، وهو الأنثى من أولاد المعز، ما لم تتم سنة هي خير عندي من مسنة، أتجزئ عني؟ قال: نعم، ولا تجزي عن أحد بعدك. فهذا الحديث يبين ما هو المجزئ في الأضاحي من الغنم. الشرط الثالث فيما يتعلق بوصف الأضاحي، أخرج الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم بسند صحيح، وقد أعل بما لا يقدح فيه من حديث البراء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع لا تجوز في الأضاحي: الأوراء بين عورها، والمريضة بين مرضها، والكسير التي لا تنقي أي لا مخلاء، والعرجاء بين ضلعها. فهذا الحديث يبين أن هذه الأوصاف إذا كانت في الأضحية بمجموعها أو بأفرادها فإنها لا تجزئ. فلو كانت الأضحية سمينة ومليحة لكنها عوراء فإنها لا تجزئ بنص هذا الحديث. وعلى هذا فما كان في الأضحية من شيء من هذه الأوصاف فإنها لا تجزئ، وهكذا ما يدخل فيها. فالعوراء بين عورها لا تجزئ، فمن باب أولى العمياء أنها لا تجزئ، العرجاء لا تجزئ، فمن باب أولى ما كانت مكسورة الرجل فإنها لا تجزئ، وهكذا ما كان فيها من أنواع الأمراض التي يدل على أنها بها عيب فإنها لا تجزئ. فإن كانت مكسورة السن أو مقطوعة الأذن أو مكسورة القرن أو نحو ذلك من العيوب، قال عبيد ابن فيروز راوي هذا الحديث عن البراء بن عازب قال: فقلت للبراء: إني أكره أن يكون في السن نقص وفي الأذن نقص وفي القرن نقص. قال البراء: فما كرهت فدعه ولا تحرمه على أحد. دل هذا على أن الأضحية كلما كانت سالمة من العيوب كانت أحسن وأفضل، فإذا حصل لها من العيوب فينظر إلى العيب، فإن كان من القسم الذي لا تجزئ به فتترك، وإن كان من القسم الذي يجزئ به ككسر السن أو كسر القرن أو قطع الأذن فإن هذا لا يؤثر في الأضحية. الشرط الرابع في الوقت، وقت الأضحية. وقت الأضحية يكون بعد صلاة العيد، سواء ذبح الإمام أو لم يذبح، ولو كان بعد الخطبة أو في أثناء الخطبة، فإن هذا يجزئ على الصحيح من أقوال أهل العلم. وسواء كان هذا في الأمصار والمدن أو في القرى والبوادي، وسواء كان المضحي مقيما أو مسافرا، وإذا كان المضحي في موضع لا يصلون فيه العيد، كأن يكون في بادية ما عنده أحد، فمتى يضحي؟ يضحي إذا ذهب وقت أداء صلاة العيد، فإنه يضحي وإن لم يصلي العيد. هذا هو وقتها المجزئ في الصحيح من أقوال أهل العلم. وإلا فبعضهم شرط أن تكون بعد نحر الإمام، وهذا لا دليل عليه، وبعضهم شرط أن يكون مقيما لا مسافرا، وهذا لا دليل عليه، وبعضهم شرط أن يكون من أهل المدن والأمصار لا من القرى والبوادي، وهذا أيضا لا دليل عليه. والصحيح هو ما تقدم، أن يكون بعد صلاة العيد متى ما شاء، بعد صلاة العيد مباشرة أو بعدها بوقت. وينتهي وقت الأضاحي بغروب شمس الثالث من أيام التشريق، على الصحيح من أقوال أهل العلم. الشرط الخامس في العدد المجزئ في الأضاحي، فإن كانت من الغنم فالكبش مثلا لا يجزئ إلا عن واحد، وإذا كان من البقر والإبل فإنهما يجزئان عن سبعة، لحديث جابر رضي الله عنه في صحيح مسلم قال: نحرنا عام الحديبية عن البدنة سبعة وفي البقر سبعة. وروي من حديث ابن عباس النحر في الإبل عن عشرة، ولكن الحديث معل لا يصح. فالصحيح إن كان من الغنم فلا تجزئ إلا عن واحد، وإن كان من الإبل والبقر فكل واحد منهما يجزئ عن سبعة، لا يجزئ أكثر من ذلك. هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. هذا ما يتعلق بشروط الأضحية. أما واجباتها، فالواجب الأول أن من أراد أن يضحي فعليه أن يمسك عن شعره وبشره وأظفاره، لحديث أم سلمة رضي الله عنها في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا، فلا يمس من شعره وبشره شيئا، فيدخل في هذا اللحية، وهذا واجب على سبيل الإطلاق لمن أراد أن يضحي أو لا يضحي، فلا يجوز له أن يأخذ من لحيته شيئا. ويدخل في هذا الشارب وشعر الإبط والعانة وشعر اليدين والرجلين وشعر الرأس، فإن هذا داخل فيه. وهكذا أظفار أصابع اليدين وأصابع الرجلين كذلك أيضا يدخل في ذلك. وهذا الحكم يستوي فيه الرجال والنساء، فإذا كان المضحي رجلا أو امرأة فإنه لا يحل لأحدهما أن يأخذ شيئا من شعره أو بشره وعنده أضحية يريدها. وعلى هذا جماهير العلماء، والأخذ من الشعر أو البشر سواء كان بالحلق أو كان بالنتف أو بالقص أو بغير ذلك من الأنواع التي يزال بها الشعر فإنه لا يجوز. فإن فعل الشخص ذلك ناسيا فإنه لا حرج عليه ولا إثم عليه، لأن الله عز وجل يقول: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. فإذا أخذ شيئا من ذلك متعمدا صحت أضحيته مع الإثم، لأنه لا يجوز له أن يأخذ شيئا من ذلك. إذا كان الشخص له أكثر من أضحية، عنده مثلا 4 من الغنم وهكذا، فمتى يجوز له أن يأخذ من شعره وبشره؟ قال أهل العلم: بالتضحية للكبش الأول جاز له أن يأخذ من شعره وبشره، فهو يريد أن يضحي الأول في يوم العيد والثاني في اليوم الثاني والثالث في اليوم الثالث. قالوا: فبتضحيته في اليوم الأول جاز له أن يأخذ من شعره وبشره. أيضا هذا الحكم وهو النهي عن الأخذ من الشعر والبشر هو راجع إلى المضحي لا إلى النائب. فلو أن شخصا يريد أن يضحي فوكل ولده بالتضحية، فمن الذي يمسك؟ الأب أو الولد؟ الأب، لأنه هو المضحي. فالذي يمسك هو المضحي لا الوكيل على التضحية. الواجب الثاني التسمية والتكبير. قال الله سبحانه: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. وقال سبحانه: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. وفي الصحيحين من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى وكبر لما ذبح. فيجب على المضحي إذا ذبح أضحيته أو نحرها أن يسمي ويكبر. فإذا ترك التسمية عامدا لا يجوز الأكل من هذه الأضحية ولا من غيرها من الذبائح. فإن كان ترك التسمية ناسيا لا عمدا فاختلف العلماء في ذلك، فمنهم من جوزه بقول الله عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ومن أهل العلم من قال لا يجوز الأكل منها لعموم قوله: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. وهذه المسألة مذكورة في تفسير ابن كثير وغيره من تفاسير العلماء عند قول الله عز وجل: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. والصحيح من أقوال أهل العلم أن من ترك التسمية عامدا أو ساهيا لا يجوز الأكل من تلك الذبيحة، لعموم قوله سبحانه: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. وأما قوله: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فهذا أكبر ما يدل عليه أنه لا إثم عليه، ولا يدل على جواز الأكل من الأضحية أو من الذبيحة التي لم يذكر اسم الله عليها. ثانيا: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، هذه الآية عامة، وقوله: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، هذه خاصة. والقاعدة عند أهل العلم أن الخاص يقضي على العام، وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله في الآخرة والأولى، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير الورى وإمام أهل التقى. أيها المسلمون عباد الله، أما مستحبات الأضاحي، فالأول: يستحب للمضحي إذا كان قادرا على ذبح أضحيته أن يباشرها بنفسه، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أقرنين أملحين ذبحهما بيده عليه الصلاة والسلام، كما في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه، وجاء في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر بيده 63 من الإبل. فإن كان لا يستطيع الذبح أو كان به إرهاق وتعب فلا حرج عليه أن يوكل غيره، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نحر 63 بيده ووكل الباقي إلى علي رضي الله عنه، كما في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه. ويستوي في هذا إذا كان المضحي من الرجال أو من النساء، فإن أبا موسى وكل إلى بناته أن ينحرن أضحيتهن، وهذا هو الصحيح في هذا الباب، وهو مستحب ليس بواجب. المستحب الثاني: يستحب للمضحي أن ينتقي أضحية نفيسة الثمن فيها سمن وجيدة وثمينة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين، والله سبحانه وتعالى يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ويقول سبحانه: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فكلما كانت نفيسة الثمن ونفيسة الوصف كلما كانت أرفع لدرجتك ودلالة على إخلاصك وعلى صدقك وعلى عظيم يقينك بوعد الله سبحانه وتعالى. المستحب الثالث: ينبغي للذابح أو الناحر أن يكون محسنا للأضحية والذبيحة، لما جاء في صحيح مسلم من حديث شداد بن أوس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وفي رواية الترمذي فأحسنوا الذبحة. هذا يدل على الأمر بالإحسان للذبائح. وفي الإبل قال الله سبحانه: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف، أي قائمات معقولة اليد اليسرى. جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال لرجل وهو ينحر إبلا: ابعثا قياما مقيدة سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. وأما في الغنم فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذبح الكبشين وضع رجله على صفاحهما على جنبهما، وهذا من الإحسان إلى الذبائح. وهكذا أيضا أن تجعلها ترمز حتى تخرج الدم، وهذا من الإحسان إلى الذبائح. المستحب الرابع والخامس والسادس: يستحب للمضحي أن يأكل من أضحيته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله، فلما نحر 100 من الإبل أمر بأن يقطع له من كل بعير قطعة ثم طبخت فأكل منها عليه الصلاة والسلام. فيستحب للمضحي أن يأكل من أضحيته. ولهذا بعض العلماء كالعلامة العثيمين وغيره ينكرون بعث الأضاحي إلى غير البلد التي هو فيها. رجل وسع الله عليه فيرسل مالا مثلا ويقول: ضحوا عني، ولا يضحي في بلده. قال: لا يشرع ذلك، لأن هذا فيه تكتيم لشعائر الدين، وإنما يضحي. وإذا أراد أن يرسل أضاحي لغيره فلا حرج يرسل في ذلك، فلا حرج في هذا. وإذا كان المضحي بعيدا عن أضحيته كأن يكون مغتربا وأهله في بلده، فإنه لا بأس أن يوكل ابنه أن يضحي عنه وأن يأكل من أضحيته. نعم. وهكذا أيضا يستحب في الأضحية أن يهدي منها وأن يعطي منها، وهكذا يستحب أن يتصدق منها، كما جاء في صحيح البخاري من حديث سلمة رضي الله عنه، وفي مسلم من حديث عائشة وأبي سعيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلوا وأعطوا، وفي رواية: وادخروا وتصدقوا. فيستحب للمضحي أن يأكل من أضحيته وأن يتصدق منها وأن يهدي منها، وله أن يدخر منها ما شاء، له أن يدخر ولو شهرا أو شهرين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك ثم أباحه
كما جاء في الصحيحين عن عدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. واستحب بعض العلماء أن يقسم المضحي أضحيته إلى ثلاثة أقسام متساوية، وهذا لا دليل عليه. فلو أنه أكل ربعا وادخر ربعا وتصدق بربع وأهدى ربعا فإن هذا لا حرج، ويكون عاملا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون قد أكل منها وادخر وتصدق وأهدى. أيضا من المستحبات من وسع الله عليه ومن الله عليه، فلينظر من المسلمين من كان معسرا فقيرا مسكينا فيعطيه ضحية يقول له هذه لك، كما جاء في الصحيحين من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله في غنم يقسمها ضحايا على أصحابه، قال فبقي منها عتود وهو ما له سنة من المعز، قال خذه ضحي به، فهذا يعتبر من المستحبات. وعلى المسلم أن يكون في أضحيته موافقا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، مبتعدا عن البدع والمخالفات، فإذا كان معتادا شيئا فليسأل هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أم لا، حتى لا يقع في البدع ولا يقع في المخالفة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وهذا باب واسع، والأخطاء في ذلك ربما تزيد على العشرين فيما قد جمعناها وبيناها في بعض كتبنا. فنسأل الله سبحانه وتعالى لنا الهداية والتوفيق والرشاد والسداد. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.